بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثامن إن شاء الله ربيع الآخر لسنة 1439 هجري الموافق 25/12/2017 فضيلة الشيخ الدكتور منصور الخالدي، يحدثنا عن عنوان ثلاثيات، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسعدني إخواني في هذه الليلة أن ألتقي بكم، وكما هو معلن عليه أن عنوان هذه المحاضرة ثلاثيات. وقد جاءتني يعني بعض الأسئلة بخصوص المراد بهذا العنوان ثلاثيات، أطلق العنوان وأبهم ولم يقيد بشيء. لو أنه قيد بثلاثيات البخاري لعلم القارئ لهذا العنوان أن المقصود بثلاثيات البخاري ما هو السلسلة التي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه ثلاثة رواة، كما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، فالمقصود بالثلاثيات ثلاثة رجال في سند البخاري رحمه الله تعالى. أما في هذه المحاضرة فالثلاثيات المقصود بها بعض الآيات أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الحكم أو بعض الأقوال التي يذكر فيها التقسيم الثلاثي أو يذكر فيها العدد ثلاثة. أردت أن أقتطف من كل، كما يقال، بحر قطرة ومن كل بستان زهرة، لا نريد يعني أن نتعمق في موضوع معين، إنما هي موضوعات متنوعة يستفيد منها الملقي ويستفيد منها كذلك المتلقي، أحكام نستفيد سواء كانت في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في السلوك، في الأدب، نستفيد من هذه الكلمات. إذن الثلاثيات المقصود بها شيء من هذا القبيل. أول هذه الثلاثيات حقيقة ما جاء في كفارة اليمين. من يتذكر معي حتى نجعل الكلمة نقاشا؟ كفارة اليمين، هناك العدد ثلاثة متعلق بكفارة اليمين، ما هو؟ في أحد يتذكر كفارة اليمين متعلق بها ثلاثة؟ في أحد يتذكر؟
ثلاثة.
إيش الثلاثة؟
عتق رقبة.
أي؟
صيام ستين يوم.
عندنا لا، الأولى
إطعام.
إطعام
ستين مسكين.
ما هو إطعام ستين مسكين؟ عندنا الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. كسوة عائد على ماذا؟ على العشر مساكين. أو كسوتهم أو تحرير رقبة في الآية. فمن لم يجد، عندنا حكم آخر أيضا، ماذا؟ ثلاثة. فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن التقسيمة عندنا تقسيمة في البداية ثنائية: الذي يحلف، ولا بد أن نعرف الحكم المترتب على ذلك. ليس كل حلف عليه كفارة، لا نريد أن نفصل في ذلك. بعض الناس، يعني أنا قابلت من بعض العوام، يحلف كذبا ويظن أن كفارة هذا الكذب إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يسأله إنسان ويقول: والله لم أذهب إلى المكان الفلاني، يعني يخبر عن شيء ماض، قل له هذا كذب. يقول: لا، راح أكفر عن يميني عشر دنانير كما يقال. لا، مثلا هذا يمين غموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. المقصود باليمين التي تكفر هي أمر مستقبل، هل تفعله أو لا تفعله؟ والله لأدخلن البيت، والله لأنجحن، والله لأعطين فلانا كذا وكذا، يعني ستفعل شيء معين مستقبل علقته على أمر مستقبل ولم تفعل هذا الأمر، هنا تنطبق عليك كفارة اليمين. ويأتي الإشكال الثاني والخلط الثاني الذي يحصل عند بعض العوام ويظنون، يقول كفارة يمين صيام 3 أيام، وهذا خطأ. ربنا عز وجل في هذه الآية ماذا قال؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن 3 أمور متعلقة بكفارة اليمين لمن يجد إحدى هذه 3. الأولى ماذا؟ إطعام 10 مساكين. الثانية كسوة 10 مساكين. الثالثة تحرير رقبة. 3 أمور أنت مخير فيها كما قال الله عز وجل. تستطيع أنك تشتري وجبات من أوسط ما تطعمون أهليكم كما هو متعارف علينا، من أوسط ما نطعم هو الذي نسميه في العامية مجبوس الدجاج، تشتريه من أي مطعم تعطيه مساكين أو فقراء 10، هذه كفارة يمين. لباس، ثياب مثلا، ثوب 10 ثياب ل10 مساكين كسوتهم، أو تحرير رقبة إن كان متيسر، والآن غير متيسر يعني في الغالب عندنا أو فيما يظهر لنا الآن عند أغلب الدول، قيل في بعض الدول والله أعلم عن هذا الصواب، تحرير رقبة. فأنت الآن بين الأول والثاني، إما تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين. في الغالب تذهب إلى لجنة تثق فيها تعطيهم 10 دنانير، ليست القيمة هي الكفارة، لا، قل لهم ماذا؟ إطعام 10 مساكين. هم يشترون غذاء، يشترون طعام ويطعمون به المساكين، يعني وكيل عنك يعطي ويطعم الآخرين بالمال، لا يعطي له مال، لا، يشتري بالمال طعاما ويطعم الفقراء أو المساكين، يعني كفارة اليمين بين هذه 3. فمن لم يجد كما قال الله عز وجل، وهنا الكلمة ها عندنا الثلاثية 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل الصيام لمن يجد الإطعام أو لمن يجد الكسوة أو لمن يجد تحرير رقبة يجوز له ويجزئ عنه أن يصوم 3 أيام كفارة لليمين؟ كلا، لأن الله عز وجل ماذا قال يا أخواني؟ فمن لم يجد فصيام. يعني الصيام هو لما دائما نسمع العوام يا الله أصوم 3 أيام، يحلف ويقول صيام 3 أيام، لا، ما هي هكذا، هذا خطأ. لا، من لم يجد الإطعام أو الكسوة أو التحرير ينتقل إلى المرتبة الثانية وهو صيام 3 أيام. طيب، الفائدة التي يعني ينبغي أن نعرفها، هل هذه 3 أيام صيام 3 أيام لمن لم يجد متتابعات أم على يعني لا يشترط فيها التتابع، أي 3 أيام تصومها؟ هذه النقطة. الآية التي نقرأها في مصحفنا فيها متتابعات ولا ليس فيها متتابعات؟ فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. إذن لا يوجد فيها متتابعات، صحيح ولا لا؟ إذن لم يحدد، ولكن ينبغي علينا أن نجمع النصوص حتى نعرف. عندنا قراءة شاذة لابن مسعود، وأيضا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن عبي ابن كعب، فصيام 3 أيام متتابعات. طيب، هل القراءة الشاذة الآن نحن الذي نقرأها في الصلاة قراءة متواترة، وأركان القراءة المتواترة 3، ما هي أركان القراءة المتواترة يا إخوان؟ 3. من يشاركنا؟ أن توافق الرسم العثماني، يعني لما تفتح المصحف الآن هذا بالرسم العثماني توافقه ولو احتمالا. تعرفون بعض المرات الألف تكتب هكذا، صحيح ولا لا؟ وبعض المرات المد بالألف لا يكتب ألفا، صحيح ولا لا؟ إذا توافق الرسم العثماني أو الخط العثماني ولو احتمالا، هذه الأولى. الشرط الثاني، الركن الثاني لي القراءة المتواترة، من يشاركنا يا أخوان؟ ما نقطها في راس أبو ناصر الحين كلها. الأولى توافق الرسم العثماني، الثانية توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه، حتى لو كان هذا الوجه ضعيفا، لأن ما يصير المرفوع ينصب ولا المنصوب يجر، صحيح ولا لا؟ إلا إذا كان هناك مخرج في لغة العرب. إذن القراءة توافق الرسم العثماني، توافق وجها من أوجه اللغة العربية، الثالث أن يصح سندها. ثلاثة شروط، ثلاثة أركان للقراءة إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة تصبح قراءة ماذا؟
شاذة.
قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل يحتج بالقراءة الشاذة أو لا يحتج؟ هذه مسألة عظيمة. ولذلك الفقيه الذي يريد أن يستمر في بعض الأحيان، نجلس في مجالس بعضهم قد يفتي ولا يعرف أصول الفتوى، ولا يعرف أصول الاستنباط، ولا يعرف أصول الاجتهاد. حتى في بعضهم إذا أردت أن تتكلم معه وتجده يفتي في النوازل في دماء المسلمين، جالس على أريكته، يجوز لا يجوز، خروج على حاكم لا يخرج، وهو لا يعرف في أصول الفتية ولا في أصول الاجتهاد، ثم بعد ذلك يفتي في دماء المسلمين. طيب الآن هل نستطيع أن نأخذ الحكم من القراءة الشاذة التي اختل منها ركن من أركان القراءة المتواترة؟ قول جمهور أهل العلم وهو قول الأحناف والحنابلة ورواية عن مالك ورواية عن الشافعي أنه يستنبط الحكم الشرعي من القراءة الشاذة إذا صح سندها. الآن صح سند هذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولكن هل توافق الرسم العثماني؟ غير موجود الرسم العثماني. فصيام ثلاثة أيام صحيح ولا لا؟ في متتابعات ولا لا يوجد؟ لا يوجد متتابعات، ولكن صح سندها عن ابن مسعود فهي قراءة شاذة. على قول الجمهور أنه يؤخذ منها حكم ويستنبط منها حكم، هي لا تعارض الآية، إنما قيدت الآية، بدل ما نقول صم أي ثلاثة أيام من السنة، صم ثلاثة أيام متتابعات ثلاثة أيام. يعني إذا أردت أن تصوم كفارة اليمين مثلا يوم الأحد، تصوم الأحد والأثنين والثلاثاء، إذا قطعت هذه الأيام الثلاثة من غير عذر لابد عليك أن تستأنف من جديد ثلاثة أيام حتى تكون كفارة لليمين. ولكن قد يشوب هذا الاستنباط، الآن الاستنباط واضح وقول جمهور أهل العلم أنه يؤخذ من ذلك الحكم، هذا قول الحنابلة في مسألة أنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات، ولكن قد يشكل على أخذ الحكم من هذه القراءة التفسيرية القراءة الشاذة أنه قد ورد عن أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت نزلت هذه الآية فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالت رضي الله تعالى عنها ثم سقطت، يعني نسخت، هذا معنى الكلام، يعني متتابعات سقطت، متتابعات يعني نسخت، فالآية ماذا؟ كانت من قبل متتابعات ثم نسخ الحكم. ولذلك بعد ذلك من قال بأخذ الحكم الشرعي من القراءة الشاذة اختلفوا، قالوا هل هذه الآية اللي هي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه محكمة يعني على ما كانت عليه أم هي منسوخة؟ ولذلك ابن حجر الهيتمي قال، يعني أخذ من أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، قال إذن هي منسوخة فلا يشترط فيها التتابع. إذا رجعنا إلى الأصل وقلنا هي ليست بمنسوخة كما كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية، إذن هي محكمة، فلا بد على من أراد أن يكفر ينتقل إلى الدرجة الثانية فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لا بد أن تكون متتابعة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الأفضل أن يكون التتابع لا يشترط ولكن الأفضل، وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في كفارة اليمين إذا انتقل من الدرجة الأولى إلى الثانية للصيام، قال الأحوط أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متتابعة، قال الأحوط. ولذلك لا ينبغي أن نتسرع ونقول الثلاثة على إطلاقها، نقول الأحوط أنه يصوم هذه الأيام متتابعة، والأدلة كما سردناها. هذه المسألة الأولى فيما تتعلق بالثلاثية الأولى فيما يتعلق بكفارة اليمين. من الثلاثيات كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال، وهذا الحديث عند البيهقي وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر عن ثلاثة أمور ثم ذكر ثلاثة أمور أخرى، قال ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. المسلم إذا سمع هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد عليه أن يعي وأن يتوقف مع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يحصر المنجيات في ثلاثة أمور ويحصر المهلكات في ثلاثة أمور. إذن ينبغي عليك أيها المسلم أن تعرف ما هي هذه الثلاثة أمور، ليس فقط المعرفة، بل ينبغي على المسلم الذي يريد النجاة يوم القيامة أن يطبق على نفسه هذه الأمور. تريد أن تنجو، طبق هذه الثلاثة. تريد أن تبتعد عن التي تهلكك، ابتعد عن هذه الأمور الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات، هذه الآن الثلاثة، أرعيها سمعك. النبي صلى الله عليه وسلم يحصر لك المنجيات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الثلاث المنجيات الأولى ما هي؟ قال: تقوى الله في السر والعلن. وهذه من أعظم الأمور. يا أخوان، دعونا نتكلم عن أحوالنا، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. تقوى الله عز وجل في بعض الأحيان إذا كنت مع أصدقائك في العلانية قد يسهل على كثير، ولكن المحك هو تقوى الله عز وجل في السر. الآن أصبحت يعني بعض المعاصي تأتيك وأنت في بيتك، تأتيك وأنت في غرفتك، تأتيك وقد يكون الذي أمامك بينك وبينه متر، ولكن لا يطلع عليك أحد. افتح هذا الجوال، قد يكون بينك وبين صديقك، بين أبيك، بين أمك، بين أختك، بين أخيك، إلى آخره، ترى متر. حط السماعة في الأذن، لا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى. تجلس في بعض المجالس، اتقوا الله لا ترون التلفاز، فيه نساء متبرجات، لا تسمع الموسيقى، إلى آخر. هذا أمر طيب، ويجب الأمر بالمعروف، ويجب النهي عن المنكر، وهذا أمر لا بد أن تقوم به. ولكن أيضا انظر إلى حالك وأنت لوحدك في السر. الآن صحيح أمامك واحد، ولكن لا يرى ما ترى، لا ترى ما ترى. هذا الجوال دخل عليك في غرفتك وفي خاصتك، اللي أمامك لا يرى. هل ترى فيه نساء؟ هل تسمع فيه من الموسيقى والمحرمات؟ هل وهل 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 وهل. الأمر الأول من المنجيات تقوى الله عز وجل، ليس في العلانية فقط، بل في السر والعلانية. هذه الجوالات يعني دمرت حياة كثيرين، والله المستعان. طبعا هذا نوع من أنواع السر، لا أقول كل أنواع السر. بعض الناس قد يكون لينا هينا طيبا أمام أصدقائه في الديوانية، في العمل، إلى آخره، ولكن إذا دخل بيته انقلب حسن الخلق إلى سوء خلق. تنفر منه الزوجة، ينفر منه الأبناء، ينفر منه البنات، يعني حتى الأولاد، البنات والأبناء يقولون: يا رب لا يدخل علينا، ودنا أن يدخل علينا الأب ونحن يعني نائمون. كله يغضب ويضرب ويشتم ويقول، وقد يكون مثل هذا الفعل ترى من بعض المستقيمين، ولكن لا يظهر هذا أمامك وأمامي، إنما يظهر سوء الخلق في البيت والعياذ بالله. إذن تقوى الله عز وجل يكون في العلانية وفي السر. هذه الأولى من المنجيات الثلاث. وإن أردنا أن نتكلم على مسألة تقوى الله عز وجل في السر والعلن لأطلنا، ولكن احفظها. ثلاث، أنا أعيد وأكرر حتى يحفظ هذا الحديث وتجعله نصب عينك وتطبقه في حياتك. الأولى من المنجيات تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. الثاني من المنجيات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والقول بالحق في الرضا والسخط. بعض الناس في الرضا، أو جميع الناس في الرضا، يقول الحق، ولكن عند السخط، يعني كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. بعضهم ليس فقط إبداء المساوئ، بل يقلب الحسن إلى سيء. والله في بعض الناس عنده فجور في الخصومة، أصدقاء يعني تجدهم 20 سنة وهم في مجلس واحد وهم في ديوانية واحدة ويذهبون ويسافرون ويرجعون ويتكلمون ويضحكون، ولكن إذا بدت الشرارة بينهم فجور في الخصومة ما بعده فجور، لا يقول الحق، يقول الحق في الرضا ولكن لا يقول الحق متى؟ عند السخط. فلان فيه وفيه 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 يكبر الصغير. رجل قد يكون أخطأ مرة زلة زلة يأتيك ويكبر هذه الزلة، من منا لا يزل؟ والله جاء أحدهم إلي يتكلم في أخفاض أعرفه حق المعرفة، قال فلان ما يتقي الله عز وجل، فلان فاسق، فلان فيه، والله يا أخوان بهذا اللفظ. المهم أنا والله انصدمت من هذه الكلمة، وكانت تجمعه صداقة، هذا مستقيم والآخر مستقيم، يعني توقفت معه قلت لماذا هذا الكلام كله؟ والله يا أخوان لو رأيت من أخيك حتى بعض المرات معاصي لا تنشرها، من منا لا يقع في المعصية، حاول تنصح لا تفضح المعاصي. قال والله إني خرجت من ديوانه أول ما خرجت وحط قناة ويطالع امرأة في الفضائية. يا أخوان أنا ما أقول هذا ليس بمعصية، ولكن الفضيحة هكذا ليست من أخلاق المستقيمين. أنا لا أقول ليست من أخلاق فضلاء الناس، ليس فقط المستقيمين، انصحوا. قال فاسق وفيه، لماذا؟ هذا لم يقل قولة الحق، لماذا؟ في السخط يكبر. وبعض الناس الإشكالية إذا قبل هذه الكلمة نشرها، نعم فلان فيه وفيه 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 وفيه، اتق الله في نفسك، أين حق الأخوة في الله؟ أين حق الصداقة؟ والله أنت إذا أردت الحق انصحه في ذلك، أما أن تذهب إلى فلان وفلان 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 وتفضح، من منا من لا يزل في بعض الأحيان سواء كانت بنظرة أو بكلمة، قد تسقط كلمة غيبة، ولكن انصح بمثل هذا الكلام، لا نقول هذا حلال، انصحوا بهذا الأمر الذي صدر منه. والله قال لي فيه وفيه وفيه يوم حصل كذا، قلت له اتق الله في نفسك، والله لو كنت تريد وجه الله عز وجل ما نقلت لي هذه الكلمة، وشددت عليه الكلام، قلت له لو كنت تريد وجه الله عز وجل لكلمته ولم تفضح في مثل ذلك. فمثل هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني المنجي، قول الحق متى؟ في الرضا، في الرضا سهل، وفي السخط إذا حصل غضب، إذا حصل سخط. بعض النساء إذا حصل بينها وبين زوجها يعني قطيعة تقلب جميع الأمور إلى مساوئ، حتى الإنفاق بالحسنة تقلبه إلى مساوئ، قد ينفق أفضل مما ينفق كثير من الرجال، ولكن لأن بدت الفجوة بينهم والقطيعة وتنشر هذا الأمر أمام الآخرين. والله بعض النساء حتى أمور خاصة في الفراش تنقل ذلك للآخرين والعياذ بالله. يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لماذا خصصت هذه النقطة بالنساء؟ لأن النساء أكثر كلاما في هذا الموضوع، بينما الرجل تجده في كثير من الأحيان يمسك لسانه في مثل هذه الأمور. إذا بدت القطيعة لا تقل كلام الحق عند القطيعة، قليل منهن إذا قالت الحمد لله حصل طلاق حصل كذا، كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، والله تنقل أمور لم تقع إنما هي في مخيلات المرأة، فعل وفعل، كان يقطعنا، كان لا يعطينا المال، كان كذا لا يعطينا المال، 20 سنة يعطيها مال، يمكن مرة من المرات قالت لا أريد 100 دينار، قال ما عندي. هذه المرة خلال 20 سنة قالت ما كان ينفق علي، ما كان يعطيني، ما كان كذا، هذا قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنجي الثاني، قال وقول الحق في الرضا وفي السخط. المنجي الثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقصد في الغنى والفقر، القصد التمهل وعدم الإسراف في الأمر المعين سواء كنت غنيا أو فقيرا. قد يكون الأمر واضحا في حق الغني، أنك إذا أصبحت غنيا لا تسرف القصد في ذلك. طيب الفقر، الفقر إذا قل ما في يدك لا تصبح ماسك اليد، لا تنفق حتى الواجب عليك. بعض الناس إذا قل ما في يده حتى زكاة ما يخرجها، إذا قل ما في يده حتى صدقة 100 فلس ربع دينار لا يعطيها. فهذا ماذا يدل على 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 حرص شديد على هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنجية الثالثة، قال والقصد في الغنى وفي الفقر. والله في بعض الأحيان أن في المسجد يقوم رجل ويطلب أموال من الناس، أنا فقير وأنا كذا وأنا كذا، كثير من ميسوري الحال لا يتبرع حتى بربع دينار. والله أجد بعض الذين في الجمعية يحملون الأكياس، اللي يأخذ 100 فلس 150 200 فلس، والله أشوفه هكذا، تجده وقف عند المرأة أو عند الرجل الذي يريد مال، أخرجه ربع دينار وأعطاه. تجد اللي عنده يعني في بعضهم يقول والله أموري عندي بنيان عندي كذا عندي والله مصاريف العيال مستورة الحمد لله، ولكن حتى ربع دينار ما تصدر منه. وتجد هذا الفقير الذي يعني راتبه على 100 فلس والربع دينار والنصف دينار، ماذا فعل؟ أخرج الربع دينار وأعطاه صدقة لهذه المسكينة أو لهذا المسكين. إذن هذه 3 أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 منجيات. ما هي؟ من عيدها 3 يا أخوان؟ عاد ما أدري نكلف أصحاب الديوان هدية كتاب ولا كذا، في كتب فيها موجودة، ها في هدية كتب كثيرة، اللي يبي يأخذ كرتون كامل، ها اللي جاوب 3 منجيات.
تقوى الله،
تقوى الله متى؟ في السر والعلانية. الثاني
قول الحق.
متى؟ ممتاز،
بالرضا والسخط.
الرضا والسخط صحيح. الثالثة
القصد
في الغنى والفقر. إذا خلاص لها جائزة كتاب. طيب هنا في الكتاب كتابين، في أكثر من نسخة، ها ولا إيش رأيك؟ يستاهل. طيب هذه 3 الآن منجيات، لا يكون أطلت عليكم يا أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما المهلكات. الآن يا عبد الله عرفت المنجيات، تمسك بها، تقوى وكذلك ها وإيش التقوى الثانية ما هي؟ قول. الثالثة القصد. المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3. طبعا هذه رؤوس المهلكات، وإن كانت مهلكات كثيرة والمنجيات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يعلم الصحابة بطريقة العدد، العدد أضبط للحفظ وللفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحديث كثيرة. الثلاث المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأول شح المطاع. شح، وهذا الشح يعني ليس على إطلاقه، والشح هو أخص كما قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، يقول الشح أشد من البخل، يعني البخل مع حرص، هكذا قال، يعني بخيل ولكن البخل مع الحرص على ذلك. بعضهم يبخل ولكن ليس حريصا على ذلك، هذا شح. النبي صلى الله عليه وسلم قال شح مطاع. قد يجد من الإنسان من نفسه شحا ولكن لا يطيع هذا الشح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شح مطاع، يعني هذا يطيع شحه، هو حريص بخيل مع حرص، ومع ذلك ماذا؟ لا يجاهد نفسه، لا يطيع هذا الشح، يبخل وحريص على البخل. ولذلك يقال في عكس البخل ما هو؟ الكرم. الكرم كما يقال في كتب الأدب يغطي جميع العيوب. في بعض المرات تجد إنسان سيء اللسان وسيء الأفعال وسيء كذا، في بعض الأحيان طبعا ونحن لا نقر، ولكن في كتب الأدب هكذا يذكرون، ولكنه كريم. تجد هذه المساوئ من الأخلاق يغطيها ماذا؟ الكرم. أما البخل يقولون ماذا؟ لو جميع ما عندك شيء طيب وتعرف بالبخل يمكن ما حد يجلس عندك. فلان بخيل، فلان والله جيناه وما قهوانا، فلان جيناه حتى ما قال تفضل على العشاء، فلان والله ما أكرمه، جبت معي ضيف ولا تكلم كلمة واحدة، يعني كأنه علامة على سيء الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى المهلكة قال شح مطاع، أن الشح يؤدي به والعياذ بالله إلى 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 ترك كثير من الفرائض حتى الزكاة. الزكاة بعض الناس ما يخرجها، لماذا؟ يحسب ولا الزكاة مال، يعطي زكاة بعد يترك حتى هذا الأمر. الأمر الأول من المهلكات شح مطاع. الثاني فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هوى متبع، هوى الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى كل في نفسه هوى، كما قال الصنعاني في شرحه التنوير على الجامع الصحيح، كل له هوى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هوى متبع، يعني يتبع هواه. اي والله، رأى امرأة يريد أن يتبعها، هناك مال يؤخذ بالحرام تبع هذا الأمر. نعم، في ترك الصلاة تبع هواه، في ترك الصيام تبع هواه، وهلم جرة. المهلكة الثانية هوى المتبع، أن تجعل هواك هو المتبع، ولكن ماذا؟ تتبعه فيما حرم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من جعل يعني تبعا اللي هو هوى المؤمن، ها؟
تبع لنفسه
لما جئت به، اللي هو لما، هذا عكس الأول، هذا لنفسه، ولكن الآخر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحمود. هذا الثاني. الثالث من المهلكات قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا قاصمة الظهر، وإعجاب المرء بنفسه. قد يكون عالما، قد يكون عابدا، قد يكون من أفضل الناس فيما يراه الناس، ولكنه معجب بنفسه. الإعجاب بالنفس يقسم الظهر، يرى أنه متفضل على الآخرين. ترى يا أخوان بعض المرات اللي يلقي الدرس ما هو الذي دعاه هو متفضل عليه لهذا الأمر، لو لم تدعوني لما جئت وألقيت هذا الخير، صحيح ولا لا؟ ولذلك إذا رأى الإنسان كله هو اللي معجب بنفسه، نعم أنا فدت الآخرين وأنا فعلت للآخرين وأنا نفعت الآخرين، لا، أجعل نفسك دائما ذليلا بين يدي الله عز وجل. إن لم يوفقك الله عز وجل لذلك والله لم تتحرك حركة واحدة. كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مئات السنين، أكثر من 1400 سنة. هناك من قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، عمه أبو لهب ما أمن، قريب منه نسبا وقريب منه زمنا، وواجه النبي وسمع من النبي، ولكن انظروا إلى توفيق الله عز وجل لم يؤمن. أنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه مباشرة. نعم أتتك الآيات وأتتك الأحاديث، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي الصلوات الخمس في المسجد، وتحضر دروس العلم إلى آخره. أليس فضلا من الله سبحانه وتعالى؟ لا ترى لنفسك شيئا، بل هو توفيق من الله عز وجل أن وفقك لهذا الخير. إذا رأيت العجب في نفسك قد ينقسم ظهرك وأنت لا تشعر، فتنتكس والعياذ بالله. انظر إلى من حواليك من جيران وأصدقاء وأهل وأقرباء وأحباء، كم واحد دخل في الاستقامة وانتكس؟ بل فيما تعرفون هناك من كان عالما ويرد على الملحدين وعلى الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تمر السنون وإلا به ماذا؟ ليس فقط انتكاسة، الحاد. عبد الله القصيمي يقرأ القصة لما ألف كتابه بين الإسلام والوثنية، ماذا قال؟ شعرضه على شيخه، قال إن عبد الله القصيمي اشترى بهذا الكتاب ثمن الجنة من قوة الكتاب، اشترى بهذا الكتاب ثمن الجنة. ولكن الذين قرأوا في كتب القصيمي وجدوا فيه يعني زهوا للنفس، كبرا على الآخرين، كأنه هو العالم وغيره ليسوا بعالمين. وتمر السنوات حتى إنه كان يناقش بعض العلماء وبعض من يأتوه في مصر، كان يناقشهم في وجود الله عز وجل، هل الله موجود ولا ليس بموجود؟ انظروا إلى الإلحاد والعياذ بالله، بعدما كان يرد على الملحدين ويرد على الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إعجاب المرء بالنفس هذه قاصمة الظهر والعياذ بالله. دائما تواضع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع. لا تتكبر بنسبك ولا بحسبك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بشيء من هذه الأمور. قد يكون الذي يصب القهوة والذي يخم الشارع أفضل عند الله عز وجل منك بعشرات المرات وأنت لا تشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. أنت قد تحلف على الله عز وجل لا يستجيب الله عز وجل، ولكن يأتي إنسان لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، يعني يريد أن يدخل لا يدخل، إن شفع لا يشفع، يريد واسطة والله ما، ولكن لو أقسم على الله لأبره. لا تعجب بنفسك، والله قد تكون من أفضل الناس فيما يرى الناس، ولكنك بعيد عن الله عز وجل. ثق بأن الله عز وجل، ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني تتركني يعني لنفسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بالمعنى تكني إن ماذا؟ طرفة عين. يعني لا تكني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين. تخيل، إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين ذهبت والعياذ بالله، كله بفضل الله عز وجل. ولذلك مهما وصلت ومهما كان لك من هذه الأمور، اعرف بأن الله عز وجل، اعرف بأن الله عز وجل هو الذي سددك، وهو الذي قومك، وهو الذي وفقك، وهو الذي أوصلك إلى ما أوصلك إليه. تواضع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع. جاءه رجل فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ماذا؟ خاف وارتبك من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المرات يعني يدخل على أمير ويدخل على حاكم ويدخل على وزير، تأتيك الربكة. هنا عاد انظر إلى أخلاق النبوة. قال يعني هدأ من روعه، ماذا قال له؟ قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني امرأة كانت تأكل اللحم المجتف. هون على نفسك، لست بذاك وذاك. وانظر إلى كلمة التواضع. من يقول هذا؟ يدخل عليك صبي يبي يصب لك هو، تلاقي مرتبك يمكن يزيد في كبريائه، انظر شو خايف يصب مني ولا إلى آخر. لا، تواضع أخواني. إذا كان المستقيمون لا يتواضعون مثل هذا التواضع، من الذي يستقيم؟ تريد من العوام أن يكونوا متواضعين؟ كلا والله. بعض الناس قد ينتقد التواضع. لا، التواضع صفة من صفات النبوة، صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في سيرته صلى الله عليه وسلم. أنا والله عندي ثلاثيات كثيرة، ولكن أطمنا في التعليق على بعضها، ولعلنا يعني تكون في مجالس أخرى. أنا لا أحب الإطالة وأزعجتكم أو أطلت عليكم. الله يبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.